بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. وقفنا عند قول الطحاوي: ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. هذه من الصفات المنفية أو السلبية، صفات النفي، لأن العلماء يقسمون الصفات في الكتاب والسنة إلى قسمين: إلى صفات ثبوتية وإلى صفات منفية. الصفات الثبوتية كصفة الحياة وكصفة القدرة وصفة القيومية وصفة الإرادة وصفة الكلام وصفة الحب وصفة البغض وصفة الاستواء على العرش وصفة النزول في ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك من أنواع الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني، الصفات المنفية، هي الصفات التي جاء نفيها في الكتاب وفي السنة، كما في قوله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه صفة منفية، ولكن هنا الصفة المنفية إنما تنفى عن الله سبحانه وتعالى لثبوت كمال ضدها، لثبوت كمال ضدها. فإذا نفينا عن الله عز وجل صفة من صفات النفي والنقص، إنما ننفي ذلك لثبوت كمال ضدها لله سبحانه وتعالى. فمثلا قوله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، نعم، لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. إذا لا بد من إثبات كمال الضد، ضد هذه الصفة. ولذلك هنا لما قال الطحاوي: ولا شيء يعجزه، ماذا قال الشارح؟ قال: لكمال قدرته. قال: لكمال قدرته. إذن الصفة المنفية في صفات الله سبحانه وتعالى إنما تنفى لكمال ضدها، ولا تنفى نفيا محضا، لا تنفى نفيا محضا، لا، هذا لا يجوز في صفات الكمال، لأن المحض عدم، والعدم لا يمدح به وليس كمالا، العدم ليس كمالا ولا يمدح به. فالنفي عدم والعدم لا يمدح به، ولكن هنا النفي هنا في صفات الله عز وجل لإثبات كمال الضد. وسوف يأتي مزيد تقرير عن هذه المسألة في كلام الشارح. قال رحمه الله: قوله ولا شيء يعجزه لكمال قدرته، قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إذن في هذه الآية الكريمة لاحظ أثبت كمال الضد، قال: وما كان الله ليعجزه من شيء. طب لماذا؟ ماذا قال في آخر الآية؟ إنه كان عليما قديرا، لكمال قدرته سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله، ليس شيئا ثقيلا عليه سبحانه وتعالى أنه يحفظ السماوات والأرض. طيب لماذا؟ لأنه علي عظيم سبحانه وتعالى. ولا يؤوده، قال لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. قال الشارح رحمه الله: فهذا النفي لثبوت كمال ضده. هذه القاعدة، انتبه لها، هذه القاعدة في هذا الباب. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، يعني هذا النفي لا يكون نفيا محضا، لا يكون نفيا محضا، وإنما لثبوت كمال الضد. ما معنى ثبوت كمال الضد؟ يعني تنظر في الصفة المقابلة لهذه الصفة المنفية، أنك تنظر في الصفة المقابلة لهذه الصفة المنفية. فتثبت كمالها لله عز وجل، يعني ليس تثبتها فقط، تثبت الكمال. مثال ذلك: لا يعجزه شيء. الصفة المنفية ما هي؟ العجز. العجز، والعجز هو عدم القدرة على فعل الشيء. ما هي الصفة المقابلة للعجز؟ القدرة. فتثبت كمال القدرة لله سبحانه وتعالى، تثبت كمال القدرة. مثال آخر: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أين الصفة المنفية هنا في الآية الكريمة؟ الذي لا يموت. طيب الموت، هذه الصفة المنفية، ما هي الصفة المقابلة للموت؟ الحياة. فنثبت كمالها، فنقول لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى، لكمال حياته. وإنما من الذي يموت؟ المخلوق هو الذي يموت، المخلوق. الخالق لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، اعتمد عليه وثق به، لأن الآدمي إذا توكل على مخلوق مثله فإن هذا المخلوق يموت، ضعيف. لو توكل الآدمي على مخلوق مثله يموت هذا المخلوق، لكن توكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. نعم، لا يموت لكمال حياته سبحانه وتعالى. إذن نثبت الصفة المضادة لهذا المنفي، بل نثبت كمالها. قال رحمه الله: فهذا النفي لثبوت كمال الضد. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال الضد. شرحنا ما معنى ثبوت كمال الضد، نفهم هذه الجملة: لثبوت كمال ضده، أي ضد ذاك المنفي، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. لماذا؟ قال لكمال عدله. ما هي الصفة المقابلة للظلم؟ العدل. فلا يظلم، لماذا؟ لكمال العدل، لكمال العدل. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يعزب، أي لا يغيب مثقال ذرة. سبحان الله، هذه السماوات وهذه الأرض، يعني ما سعتها، ما مقدارها، شيء عظيم يعني لا يمكن أن يتصوره الإنسان. فالله عز وجل لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ لكمال علمه وكمال إحاطته سبحانه وتعالى. أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء. إذا لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ لكمال علمه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب، التعب والإعياء، هذا اللغوب. اللغوب هو التعب والإعياء، يعني الإنسان الآن إذا باشر عملا مثقلا شديدا يتعب ويعيا، يمرض. فالله سبحانه وتعالى قال ذلك ردا على اليهود الذين يقولون، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا: إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اليهود عندهم سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، عندهم سوء أدب مع رب العالمين، حيث وصفوه بصفات النقص، وهذا في القرآن من ذلك هذا. فالله عز وجل يثبت كمال عظمته سبحانه وتعالى وكمال قدرته بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ليس كما تقول اليهود أعداء الرسل وأعداء الله. وما مسنا من لغوب قال لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، لا تدركه الأبصار، أي لا تحط به الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. إذن هو الآن يقرر قاعدة، ما هي القاعدة؟ صفات النفي في الكتاب والسنة لا يراد بها النفي المحض، لا يراد بها النفي المحض، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء كما يقول ابن تيمية رحمه الله في كتبه، لأن النفي المحض عدم والعدم ليس بشيء، يعني فضلا عن أن يمدح به ويثنى به، لا، وإنما النفي هنا يراد به إثبات كمال ضده كما شرحناه. ولذلك يقول الشارح هنا: وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. النفي الصرف يعني النفي الذي لا يراد به معنى آخر وإنما يراد به النفي فقط، يقول لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر، ماذا قال هذا الشاعر؟ قال: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة هو صغرها، يعني هي قبيلة، والتصغير عند العرب له أغراض، طبعا منها التفخيم، منها التعظيم، ومنها أيضا التحقير، ومنها التحقير والتهوين من حال هذا المصغر. فهو التصغير هنا يراد به التحقير والتقليل من شأن هذه القبيلة، قبيلة، قبيلة، فهي مهانة، ذليلة، ضعيفة، عاجزة، ولضعفها وعجزها وجبنها لا تغدر بالذمة ولا تظلم الناس، لأن هذه الأشياء، يعني مسألة العدوان على الناس وهذه الأشياء ربما تمدحوا بها في الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية ليس عندهم شرع ولا نظام، إنما هو يعني كما يقال قانون الغاب. فهو يقول عن هذه القبيلة بأنها ضعيفة وذليلة، ومن ضعفها وذلتها لا تستطيع أن تسطو على غيرها أو أن تبغي على غيرها أو أن تظلم غيرها. لماذا؟ لضعفها، يعني ليس لعدلها، ليس لعدلها ووفائها، لا، وإنما هي بهذه الصفة لا تغدر ولا تظلم. لماذا؟ لضعفها. فالنفي أحيانا يكون لهذا، يعني النفي يكون لهذا، يعني يقال مثلا فلان هذا إنسان لا يشتم ولا يضرب ولا يفعل شيئا، يعني كما تقول العامة يعني ابن حلال، كيف؟ مسالم. طيب الآن هذا ليس مدحا، هذا في الحقيقة ذم له، فلان هذا مسكين لا يضرب أحد ولا يكلم أحد ولا يشتم أحدا ولا. طيب لماذا؟ هل لعدله مثلا ووفائه وإنصافه ورجولته ومرؤته؟ لا، وإنما لضعفه، لضعفه وعجزه. ولذلك لا، إذا أحد جاء يضربه أو يظلمه ما يستطيع أن يرد العدوان للضعف. فإذا النفي هنا، النفي أحيانا يكون من باب الذم للشخص والتحقير له. يقول هنا: ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، يعني في الشعر قال: وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. الآن أريد منك أن تقارن، قارن بين قول الله سبحانه وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وبين قول الشاعر هنا: ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل هي من باب واحد؟ ها؟ لا. طب سبحان الله، في الآية نفى الظلم، وفي البيت الشعري نفى الظلم أيضا. في الآية يقول ربنا: ولا يظلم ربك، هنا يقول الشاعر: لا يظلمون الناس. ها، هناك نفي الظلم، هنا نفي الظلم. نعم، ولكن ما المراد؟ هو هنا نفي، في الآية نفي وفي البيت نفي، ولكن النفي الذي في الآية مدح وكمال، والنفي الذي في البيت قدح وذم، فرق. طب لماذا؟ مع أنه هنا نفي، هنا نفي، نفي الظلم، نفي الظلم، نعم، ما الغرض والمقصود؟ في الآية الكريمة، في الآية الكريمة نفى الله الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى لكمال عدله، وهنا هذا الشاعر نفى الظلم عن القبيلة لضعفها وعجزها، لضعفها وعجزها، وهذا لا يوجد في صفات الله سبحانه وتعالى. وإنما الصفة المنفية في صفات الله سبحانه وتعالى إنما تنفى لكمال ضدها، لثبوت كمال ضدها. يقول وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهان، ليسوا من الشر في شيء وإنهان، يعني ناس مسالمون ضعفاء لا يحاربون ولا يقاتلون ولا يؤذون أحدا ولا يفعلون شيئا، ليسوا من الشر في شيء وإنهان. هذا شاعر يشتكي قومه، يقول يعني في مطلع القصيدة يقول لو كنت من مازن، أمازن قبيلة قوية، نعم تدافع عن أبنائها، يقول لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن ذكوان. يعني هذا الشاعر ابنه راحت عليه، جو جماعة من هذه القبيلة أخذوها، استنصر بقومه، قومه ضعف ما نصره، فهو يعني يندب حظه ويندب نفسه، يقول أنا لو كنت من قبيلة مازن ما جاءت هذه، ما جاء هؤلاء الرعاة وأخذوا إبلي. ثم رجع على قومه ماذا قال؟ يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد، وفي رواية أخرى قال ذوي حسب أو ذوي حسب، ليسوا من الشر في شيء وإنها. هل هذا مدح لهم أم ذم؟ هذا هي لا شك نفى عنهم الشر، يعني قال نفى عنهم الشر ليس لكمال خيرهم وكمال برهم، لا، وإنما لضعفهم. يقول رحمه الله، يقول الشارح لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. يقول رحمه الله إذن هذه قاعدة مهمة، هذه قاعدة مهمة في باب أسماء الله وصفاته في الصفات المنفية. يقول لهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، أيضا هذه قاعدة ثانية وقاعدة مهمة. الصفات المثبتة في القرآن الكريم مفصلة، الصفات المنفية مجملة، يعني إذا جئنا عند الإثبات تفصيل، فالله عز وجل يذكر صفاته بالتفصيل، أما في الصفات المنفية الإجماع كما سيأتي لنا أمثلة على ذلك. يقول عكس طريقة أهل الكلام المذموم، أهل الكلام المذموم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام عندهم عكس، في النفي يفصلون وفي الإثبات يجملون. كيف؟ يقول رحمه الله فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح. طب الآن كلمة ليس وليس ليس هذا إثبات ولا نفي؟ هذا نفي. وتأمل كيف يفصلون في النفي على عكس طريقة القرآن. طيب القرآن الكريم كيف أجمل؟ القرآن الكريم قال ليس كمثله شيء، بس يكفي أجمل، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء فقط. لكن لاحظ ماذا قالوا، ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوس ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة والعزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهاد، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله. هذا الكلام ما انتهى فيه. انظر إلى هذه الفلسفة الفارغة، ماذا قال القرآن الكريم؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. سبحان الله، بدلا من هذا الكلام الكثير، وبعضه حق، يعني بعضه حق، ولكن أكثره باطل وليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. ولأن هذه ليس 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 ليس، هذه تنتهي بهم إلى ماذا؟ تنتهي بهم إلى التعطيل، إلى التعطيل، لأنهم لا يعرفون أين الله سبحانه وتعالى وما هي صفاته وما هي أسماءه، نسأل الله العافية. يقول إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. يقول الشارح في هذه الجملة: حق وباطل. نعم، هذه المنفيات هذه فيها حق، يعني كقوله مثلا: ولا والد ولا مولود، هذا حق، هذا في القرآن الكريم، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد، يقول: هذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه، يعني هذا ليس فيه مدح، عندما يقول مثلا: ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض، الجوهر يقابل العرض، ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة. طيب الآن نحن نسأل هذا، طب لماذا نفيت عنه الطعم والرائحة؟ قلت: لا طعم ولا رائحة ولا صورة ولا جثة ولا لحم ولا دم. أولا، ما هو دليلك على هذه المنفيات؟ أين هي؟ هذا القرآن الكريم وهذه السنة، هل في القرآن أو في السنة لا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص إلى آخره؟ إذن هذه من مخترعات أهل الكلام المذموم. ثم هم في هذا خالفوا القاعدة المتقدمة. القاعدة ماذا تقول القاعدة؟ الصفة المنفية لا تنفى إلا لثبوت كمال ضدها. طب أنت الآن لما تقول لا لحم ولا دم، إيش يقابل؟ سبحان الله العظيم، يعني كلام فارغ، هذا كلام فارغ. ثم الشارح يقول، يقول هذه المنفيات لا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر، يقول هذه ليس فيها مدح، لأنها تخالف الطريقة الشرعية، طريقة في القرآن الكريم أن النفي يقابله كمال الضد، هذا لا يوجد هنا. أيضا شيء آخر يقول فيها إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، إساءة أدب، يقول فيها إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان، لو جئت عند الملك وقلت له: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك، تعرفون الزبال والكساح والحجام، يعني المهن، هذا المهن الوضيعة، ولا حائك، يقول: لأدبك على هذا الوصف، لأدبك على هذا الوصف. فأنت الملك وتقابله بهذا، ملك الدنيا، فكيف تقابل ملك الملوك سبحانه وتعالى ومالك الملك بهذه الأوصاف؟ ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم، سوء أدب. يقول: لأدبك على هذا الوصف إن كنت صادقا، وإن كنت صادقا صح، هذا ملك، يعني ليس بكساح ولا حجام ولا زبال ولا، صحيح، ولكن هل من الأدب أن تقابله بهذه المنفيات؟ ليس من الأدب. يقول: وإنما تكون مادحا متى؟ إذا أجملت. وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك. إيش الفرق؟ تفصيل وإجمال. أنت لست بكساح ولا زبال ولا حجام ولا حائك، يعني خياط، ولا شيء من هؤلاء، هذا تفصيل. النفي: أنت لست كأحد من رعيتك، هذا الإجمال، إجمال، هذا كقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، إجمال. يقول: أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي يقول فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. إذن هذه قاعدة مهمة في مسألة التفصيل والإجمال. في صفات الإثبات تفصيل، ولذلك قال سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. وصفات النفي القاعدة فيه ما هي؟ الإجمال. يقول رحمه الله: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية. هذا كلام مهم، التعبير عن الحق. يعني إذا تكلمت في العقيدة، إذا تكلمت في الشريعة، إذا تكلمت في صفات الله عز وجل وفي أسمائه، يجب عليك أن تلتزم الألفاظ الشرعية، أن تلتزم الألفاظ القرآنية أو الألفاظ الأثرية في السنة النبوية، الكتاب والسنة. طيب، هذه الآن لا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض، من أين جاءت هذه؟ هل هذه ألفاظ قرآنية؟ هل هذه ألفاظ سنية نبوية؟ هذا أيضا من الباطل، أنهم يستعملون ألفاظا ويعبرون بألفاظ باطلة لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة. أهل السنة والجماعة إذا تكلموا في العقيدة يتكلمون بألفاظ الشرع بالكتاب والسنة. يقول رحمه الله: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع في الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده ألفاظهم، أباطيلهم، هذا الهراء الذي عندهم، ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة. يا سبحان الله، ما الذي دخل الطعم والرائحة واللون في صفات الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذا والله من سخف العقول، وهم يزعمون أنهم أهل عقول. قال رحمه الله: وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. هذا كلام مهم. أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون في العقيدة يتكلمون بأي ألفاظ؟ ها، كتاب والسنة. طيب، ألفاظ هؤلاء المتكلمين ماذا يفعلون بها؟ عندهم فيها طريقان، إما أن يعرضوا عنها، إما أن يعرضوا عنها. وهذا الذي أنا أفعله ويفعله غير من طلاب العلم، لا أقرأ أبدا كتابا لأحد من المعتزلة أو الأشعرية أو الصوفية، أبدا لا أقرأ ولا أنظر في كتبهم، وإنما أخذ الحق إما من الكتاب أو السنة أو من علماء السنة، ولا أذهب يعني قربما أخذ فائدة مثلا أبدا، ولا حتى من كتب هؤلاء المفكرين يعني المعاصرين الذين يخلطون وعندهم الخلط الكثير، لا أقرأ لهم ولا أتحمل أصلا، والله ما أتحمل أن أقرأ صفحة واحدة من كتب هؤلاء المفكرين. يعني جربت قديما في بداية الطلب أن أقرأ مثلا للعقاد أو لسيد قطب أو للرافعي أو لهؤلاء الأدباء المعاصرين، يعني ما تحملت صفحة واحدة، ما أستطيع أن أقرأها للعقاد أو لسيد قطب. سبحان الله، لماذا؟ سبحان الله، يعني لا تجد في ذاك الصفاء وذاك النقاء الذي تراه مثلا عند ابن تيمية وعند ابن القيم وعند ابن كثير. سبحان الله، يعني أنا أسمي ابن تيمية المنطقة الآمنة، المنطقة الآمنة، طالما أنك تقرأ ابن تيمية فأنت في المكان وفي المنطقة الآمنة. أما إذا ذهبت إلى كتب المخلطين فأنت في المكان المخوف، نعم ربما تأتيك قذيفة، يأتيك شيء، تأتيك رصاصة، تأتيك، لست في مكان آمن. لكن إن قرأت لكتب هؤلاء السلف فأنت في أمان إن شاء الله، لأنك لا تأخذ إلا علما صحيحا. إذن أهل السنة إما أن يعرضوا عن كلام هؤلاء جملة أبدا لا يقرؤون لهم. الطريق الثاني أنهم يقرؤون لهم، يأخذون كلامهم ويعرضونه على الكتاب والسنة، ما كان حقا قالوا هذا حق، وما كان باطلا قال هذا باطل. هذا يفعله العلماء الكبار كابن تيمية ابن القيم، يعرضون كلام المخالفين، كلام الجهمية وكلام الأشاعرة وكلام الصوفية، يقولون هذا حق وهذا باطل. يقول رحمه الله: والمقصود أن غالب عقائدهم، أي غالب عقائد هؤلاء المتكلمين، يقول السلوب، السلوب جمع سلب هو النفي، ليس بكذا ليس بكذا، يقول هذه عقيدتهم كما تقدم، ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن. وتأمل في قولهم لا يتحرك ولا يسكن، سبحان الله، هذا لا يستقيم عقلا، قال لا يتحرك ولا يسكن. طب في احتمال ثالث، الله المستعان، يعني أشياء حتى تخالف العقل. يقول: والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، هذا الإثبات الذي عندهم، العلم والقدرة والحياة. وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه وتعالى بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه سبحانه وتعالى. هناك صفات لله عز وجل لم نطلع عليها ولم يطلع عليها أحد من خلقه سبحانه وتعالى، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إذن هنا أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، ثم قسم هذه الأسماء إلى أقسام ثلاثة: أو أنزلته في كتابك، هذا القسم الأول، أنزله الله عز وجل في الكتاب، أو علمته أحدا من خلقك، هذا الثاني، الثالث أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الشارح: وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، يعني الآن لو سمع كلام بعض الناس المخالفون مثلا ماذا قال؟ قال: طب الطحاوي يقول لا شيء يعجزه، هذا نفي، فكيف تنكرون علينا النفي؟ ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، هذا الطحاوي يقول لا شيء يعجزه. هنا يجيب الشارح يقول: هذا ليس من النفي المذموم. لماذا؟ لأنه يراد به إثبات كمال ضده كما تقدم. يقول: فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، كمال العلم والقدرة. طب لماذا نفى العجز؟ سؤال: لماذا نفى العجز؟ لكمال العلم والقدرة. فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به. هذا العجز إما من هذا وهذا، العجز إما ضعف، يعني كما لو قلت لشخص مثلا: قم اشرح لنا صفة الوضوء، هو مريض تعبان ما يستطيع أن يتكلم، يقول: أنا عاجز. هنا عجز عن الشرح. لماذا؟ لأنه ضعيف، لأنه ضعيف ما يستطيع أن يتكلم. شخص يعرف أن يشرح وأن يبين، الشخص الأول يعرف ولكنه مريض ضعيف، الآخر لا يعرف قوي يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يتكلم ساعة، يستطيع أن يتكلم ساعة كاملة ولكنه لا يعرف صفة الوضوء. إذا عجزه من أين نشأ؟ من عدم العلم. والأول عجزه نشأ من عدم القدرة. إذا العجز يأتي إما من عدم القدرة وإما يأتي من عدم العلم. والله سبحانه وتعالى له الكمال في القدرة وله الكمال في العلم، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. يقول الشارح: فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه سبحانه وتعالى، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، لما بينه وبين العجز وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى شرح هذه القاعدة، هذه العبارة من قول الطحاوي: ولا شيء يعجزه. وقد ذكر الشارح رحمه الله في شرحها قواعد ثمينة ومفيدة جدا ينبغي حفظها والعناية بها. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.